الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 صحيح الإمام البخاري وأكثر من كتاب الوضوء. قال رحمه الله: باب لا يستقبل القبلة بغاية أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. هذا اختيار البخاري هو الذي اختاره ابن عمر وغيره من العلماء. فذهب أبو أيوب وغيره أيضا إلى عدم الاستقبال لا في البناء ولا في الصحراء. ومنهم من ذهب إلى الاستقبال للاستدبار، ومنهم من ذهب إلى الاستدبار للاستقبال، ومنهم من ذهب إلى جواز الأمرين. والصحيح ما بوب عليه الإمام البخاري. قال أبو السند المتصل: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذب عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد. عطاء بن يزيد أبو يزيد الليثي ثم الجندعي المدني، له في الصحيح 25 حديثا متصلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط، أي المكان الذي يقضي فيه حاجته والأمر للرجال والنساء، فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره بغائط أو بول في بعض الروايات، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن ساماهم كأهل اليمن وأهل الشام، وأما بقية البلدان فلا. الحديث أخرجه مسلم. وفي رواية أن أبا أيوب قدم الشام فوجد المراحيض قد بنيت جهة القبلة، فكان ينحرف ويستغفر الله. وجاء بنحو عن أبي هريرة في صحيح مسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وسيأتي بعده حديث ابن عمر أنه قضى حاجته مستدبرا الكعبة. وفي حديث جابر خارج الصحيح أنه قضى حاجته مستقبلا الكعبة. وبسبب هذه الروايات وقع ما تقدم. خالد بن زيد بن كليب بن ثعلب أبا أيوب الأنصاري النجاري الخزرجي المدني ثم الشام شهد بدرا، أخرج له في الصحيح 14 حديثا متصلا. قال: باب من تبرز على لبنتين، يعني كانوا ينصبون اللبن كحال الكراسي الآن. الكراسي هذه التي توضع في الكنف تقوم مقام اللبنتين، لأنه إذا قضى حاجته بدون لبنتين ربما وصل البول إلى رجليه ووصل الأذى إلى جسمه، لكن ذاك يرفعه. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان. محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري أبو عبد الله المازني المدني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لما تقدم من حديث زيد، يعني أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا بيت حفصة، ولم يكن رقياه لينظر حال النبي في قضاء حاجته، إنما لأمر آخر. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبلتين، يعني رأى شقه الأعلى للأسفل مستقبلا بيت المقدس لحاجته، والمعنى أنه مستدبر الكعبة. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. كأنه ينكر عليه، يعني أي لعلك من الجاهلين بالسنة في السجود فيسجدون ولا يرتفعون من عن الأرض، بل ممن يفرج ركبتيه معتمدا على وركه، إذ لولا ذلك لعرفت الفرق بين الفضاء وغيره. أيضا من الأوجه التي ذكرت قالوا: لعل الاستقبال في حال البول والاستدبار في حال الغائط ونحو ذلك. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. الحديث أخرجه مسلم. باب خروج النساء إلى البراز، يعني المكان الذي يتبرز فيه لقضاء الحاجة. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع، مكان نازل مستتر، لأن البيوت يومئذ لم يكن فيهن كنف لقضاء الحاجة، وهو صعيد أفيح، صعيد واسع. أروى بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني، له في الصحيح 623 حديثا متصلا. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، غير عند عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أغير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليل عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر أنا قد عرفناك يا سودة. خرجت محتجبة لكن كانت امرأة طوالة لا تختفي، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، حديث أخرجه مسلم. وبالسند المتصل حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجنا في حاجتكن، قال هشام يعني البراز، أخرجه مسلم. زكريا بن أبي زكريا واسمه يحيى بن صالح بن سليمان بن مطر اللؤلؤي البلخي الحافظ الفقيه أبو يحيى، روى عنه البخاري في الوضوء والتيمم، سمع أبا أسامة محمد بن أسامة عبد الله بن نمير. ومعنى ذلك أنه يجوز للمرأة أن تخرج لحاجتها. باب التبرز في البيوت، يعني إذا وجدت الكنف بعد ذلك البيوت أستر وأحسن. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن المنذر والحزامي قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إبراهيم بن المنذر وأبو إسحاق الحزامي القرشي المدني له بالبخاري 69 حديثا متصلا قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام، خرجه مسلم على المعنى الذي تقدم. باب أي منه. وبالسند المتصل حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدبرقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى لعله بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره قال لقد ظهرت، يعني ارتقيت وعلوت، ذات يوم على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس، أخرجه مسلم. وقد تقدم يعقوب بن إبراهيم بن كثير أبو يوسف الدورقي ودورق الأنس كانوا يلبسونها فنسبوا إليها، وهو أحد الذين روى عنه الأئمة الستة دون واسطة. قال رحمه الله باب الاستنجاء بالماء، أي وجواز ذلك. وقلنا لكم قبل بأن الإمام مالك ينكر ذلك والحديث في الصحيحين رد عليه. وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجي أنا وغلام معنا إداوة إناء صغير من ماء يعني يستنجي به، خرجه مسلم. هذا نص، إذا وجد النص عاد نحتاج إلى خلاف ذلك. وكما يقول العلماء إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والاستنجاء بالماء أطيب لأنه يذهب العين والأثر، والاستنجاء بالحجر وما في بابه يذهب العين ويبقى الأثر، وإن استطاع أن يجمع بينهما فهو أحسن حتى لا يلامس النجس بيده. وهناك حمامات الآن كثيرة يستخدمون المناديل ابتداء لإزالة العين ثم الماء لإزالة الأثر. وأما أنه ثبت أن أهل قباء كان يجمعون بين الحجارة والماء لم يثبت. قال باب من حمل معه الماء لطهوره، يعني أن الإنسان يتعنى لذلك ولا بأس أن يأخذ الحيطة. فقال أبو الدرداء ليس فيكم صاحب النعلين والطهور والبساد، سيأتي. أي ابن مسعود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بحمل نعليه وبحمل طهوره وبحمل وسادته التي يجلس عليها. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ وعطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء، خرجه مسلم. وتقدم أنه يستنجي بالماء. قال باب حمل العنزة مع الماء والاستنجاء. يحمل العنزة إما يحفر بها الأرض من أجل لا يتطاير البول إليه، أو إذا وجد حية أو عقربا أو شيئا يقتله بها، أو اتقاء المنافقين كما يذكر بعض أهل العلم إلى غير ذلك. قال بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. خرج مسلم تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصى عليها زج يعني زج فيها رأس حديدة. عطاء بن أبي ميمونة أبو معاذ مولى أنس بن مالك الأنصاري روى عنه شعبة وروح من القاسم بالوضوء. قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين والنهي للكراهة وإذا كان سيصل إلى النجاسة للتحريم في قول بعض أهل العلم إلا إذا كان مقطوع اليسرى أو كانت مكسورة يعجز عن استخدامها. ويا أخوة اليمين بدون اليسار ما هي شيء هكذا سبحان الله تكتمل اليمين باليسار واليسار باليمين. إذا كانت معك يمين وما معك يسار ما تستطيع تربط العمامة ولا تبعد السروال لقضاء الحاجة تتعب. لا إله إلا الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم تنكسر بك رجل وإذا بالرجل الأخرى عرجة مثلها تنكسر بك يد وإذا باليد الأخرى عاجزة مثلها ما تستطيع أن تأتي بكل ما كانت تأتي به من قبل. لكن في أيام السلامة أنت ما تحس في أيام السلامة أنت ما تشعر لكن في أيام المرض تشعر ما تستطيع تنزع الثوب وتبدله أو تلبس العمامة أو ربما تقوم من على الفراش. فنسأل الله عز وجل أن يتم علينا الصحة والعافية في جميع أبداننا. قال أبو سند المتصل حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو الدستوائي. معاذ بن فضالة أبو زيد الزهراني ويقال القرشي مولاهم البصري روى عنه البخاري في الصلاة وفي غيرها ربما لكن هذا ليس هناك معاذ بن فضالة غيره في البخاري هناك معاذ أكثر لكن معاذ بن فضالة ليس إلا هو. قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. خرجه مسلم. يحيى بن أبي كثير أبو نصر قال الطائم أولاهم اليمام وأصله بصري وإذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء معناه لا يتنفس داخل الإناء وأما إذا أبان الإناء من فيه وتنفس هذه سنة ستأتي. وإذا أتى الخلاء فلا يمسك ذكره بيمينه أي حال البول. فهنا أمران الأمر الأول مسك الذكر باليمين حال البول وهذا يتأتى للرجل ولا يتأتى للأنثى ومع ذلك الرجل ممنوع من ذلك إلا إذا اضطر إلى ذلك لأنه ربما يحتاج أحيانا ألا تتلوث ملابسه وتكون شماله يعني مشغولة أو غير ذلك ولا يتمسح بيمينه أي لا يستنجي بيمينه. عبد الله بن أبي قتادة اسمه الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري السلمي المدني. قال باب لا والحديث متفق عليه قال باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. خرجه مسلم. باب الاستنجاء بالحجارة فأن ذلك جائز حتى وإن بقي الأثر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحيانا ما تجد الماء وأحيانا ما تجد الحجر فالإنسان إن يسر الله له بالماء فهو أكمل إن يسر له بالحجر فمن يسرية الدين. الاستنجاء بالحجارة حدثنا قال السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده أحمد بن محمد بن الوليد أبو محمد الأزرق وقال الزرقي المكي له في الصحيح ستة أحاديث متصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه وهذا لشجاعته صلى الله عليه وسلم فقال أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه يعني أستنجي بها ولا تأتني بعظم لأنه طعام الجن ولا روث لأن الروث ربما يتبلل ويزيد التلوث. عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أراه يكنى أبا أمية القرشي الأموي المكي أو الصحيح 27 حديثا ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن أي استنجى بهن أتبع المحل بالأحجار وكنى به عن الاستنجاء. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو الحماد قال حدثنا زهير قال ابن معاوية عن أبي إسحاق والسبيعي قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمر أن يأتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة إما بقايا حيوان أو نعم الأقرب هذا فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس أبو حفص النخعي الكوفي في رواية أبي ذر الوصيلي بن عساكر نعم باب لا يستنجى بروث باب لا يستنجى بروث يكون قبل حدثنا أبي نعيم. الله يهديهم هؤلاء جمعوا المخطوط والروايات لكن كان الأولى أن يكملوا النسخة يكملوا النسخة بحسب الاجتهاد ما ضرهم أن يأتوا بهذا الباب ومعنى ذلك أن الرأس لا يستنجى به لا يجزئ ولا يجوز وإذا زال النجس زال لكن التزم الحديث النبوي. عطاء بن أبي ميمونة ذكر العلامة الأثيوبي في قرة العين أن له في البخاري فرد حديث في الطهارة لكن وجدنا له حديث آخر في البخاري عن أبي هريرة تغيير بالرأي لزينب.